أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في سلسلة قدوات عن الإمام جلال الدين السيوطي. سبق أن الإمام السيوطي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الخضيري السيوطي، لقب بابن الكتب لأن أباه أمر أمه بإحضار كتاب فأجاءها المخاض عند الكتب فوضعته. وينسب السيوطي أو الأسيوطي إلى مدينة بصعيد مصر. والده أبو بكر ابن محمد الخضيري السيوطي فاضل مصري له علم بالعربية وفقه الشافعية. عرض عليه قضاء مكة فأبى. وجده الأعلى الشيخ همام الدين كان أحد مشايخ الصوفية وأرباب الأحوال والروايات. فيما يظهر بأن والد الإمام السيوطي كان رجلا عالما فاضلا عنده ورع وتقوى. وكما سمعتم عرض عليه قضاء مكة. قضاء مكة يعني هذه رتبة عالية جدا. بداية، منزلة القضاء رتبة عالية في الإسلام عموما، والإسلام ينظر للقضاة ويرفع شأن القضاة عاليا. فإذا كان قضاء في مكة فهو أشد رفعة ومكانة. ووالد الإمام السيوطي عرض عليه قضاء مكة، معناها أن منزلته عالية في الفضل والعلم والورع، فأبى. ها هنا وقف أيها الإخوة. الناس الصالحون مع الوظائف الرسمية في الدول لهم اتجاها، فتقرؤون أو تسمعون أن عددا من العلماء من الفقهاء من الأفاضل من الأعلام تعرض عليهم الوظائف في الدولة فيمتنعون، لا يوافقون. بعضهم يمتنع ورعا، يخاف أن يعني يقع في خطأ من الأخطاء في هذا العمل، فهو لا يريد، يجنب نفسه هذا الخطأ. بعضهم يرى بأن العمل عند السلطان غير جائز عندما لا يكون السلطان عادلا. بعضهم لا يريد أن ينشغل بأمور إدارية عن علمه ومكتبته وتعليمه وتحصيله. لكن هذا لا يعني أن العمل في الوظائف الرسمية حرام، ذلك لأن عددا من العلماء الصلحاء أهل الورع عملوا في وظائف رسمية، وهم في ذلك ينظرون إلى أن هذا المكان إن لم يشغله الصالحون شغله الفجار. يعني عندما تعرض وظيفة رسمية على رجل صالح، إذا هو لم يوافق ومثله جميع الصالحين، سيدخل في هذا المكان إنسان فاسد فيؤذي، فهم يسدون ثغرا من ثغور المسلمين. وبعضهم ينظر إلى هذا المكان بأنه مكان لقضاء حاجات الخلق، ويرى في قضاء حاجات الخلق ما أمر به الشرع منزلة عالية، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وبعضهم يرى بأن هذا المكان بإمكانه من خلاله أن يصلح ولو شيئا يسيرا إذا فسدت أماكن أخرى. فالذي أريد أن أقول إن العمل عند الدوائر الرسمية لا هو بحرام ولا هو بمحظور ولا هو بمفروض إلا في حالات محددة. فمن عرض عليه عمل في وظيفة عامة، فإن كان يرى في نفسه أهلية لهذا المكان فالنصيحة أن يقبل ما دام فيه صلاح وفيه خوف من الله لا يتعدى فيه حدود الله عز وجل. لكن إن شعر بأنه سيتعدى حدود الله فليمتنع، يصير واجب عليه الامتناع، ويصير واجبا عليه القبول إذا تعين لهذا المكان ولم يكن صالح في المكان أو في هذه البلدة أو في هذا الاختصاص، لم يكن صالح غيره، عندها يجب أن يتعين، وإلا فإنه يؤذي المؤمنين والمسلمين بعدم تعينه. لكن إن كان ثم تصالح غيره موجود في البلد فلا عليه أن يوافق أو أن لا يوافق. بس لا يخطرن في بالكم إذا رأيتم عالما أو صالحا أو فقيها في وظيفة عامة في دوائر رسمية بأنه إنسان غير جيد. وبالمقابل ليس المعنى بأن إنسانا صالحا رفض رتبة وظيفية يعني أن هذه رفعة له، فلا الأمر يرفع ولا الأمر يخفض، ولكن الانضباط بالشرع حيث كان المرء هو الذي يرفع ويخفض، والله أعلم. فوالد الإمام السيوطي عرض عليه قضاء مكة فأبى، وكما سمعتم جده أيضا أحد مشايخ الصوفية وأرباب الأحوال. الصوفية يفرقون بين الحال والمقام، فيقولون الحال هذا أمر عارض يأتي للسالك إلى الله تعالى، أما المقام فهو أحسن لأنه منزلة ينالها السالك ويبقى فيها. يتكلمون في الأحوال وفي المقامات، يتكلمون عن مقام الوجد ومقام الذوق ومقام الشوق ومقام الحب ومقام العبودية ومقام الاستقامة. مهما يكن من أمر فلن يسأل المرء يوم القيامة عن مواجيده ولا عن أذواقه ولا عن أشواقه، لكنه سيسأل عن ترك الحرام وعن إتقان الفرائض وعن أداء النوافل. وليس مفيدا الانشغال في تعريف الأذواق والمواجيد ولا في دراسات أنواعها وأشكالها، لكن المفيد أن نجتهد في الانضباط بشريعة الله عز وجل. ثم ما أعطاك الله تعالى خير وما منعك الله تعالى خير، فعطاء الله عطاء ومنع الله عطاء. فلا يلتفتن أحد منا أيها الإخوة إلى أنني أنا الآن في مقام كذا وأسعى لأصل إلى مقام كذا، وبأن فلانا عنده من الحال كذا، وبأنه يعني يتمنى أن يعطيه الله تعالى كذا، كله ما في فائدة في هذا الأمر. الأمر المفيد جدا أن أنضبط أنا بشرع الله تعالى ما استطعت، الأمر المفيد أن أترك الحرام، أن أتقن الفرائض، أن أجتهد في تعلم العلم الذي يريده الله عز وجل، أن أجتهد في تبليغ هذا العلم، أن أجتهد في الدعوة إلى الله، أن أجتهد في ذكر الله تعالى، أن أجتهد في النوافل، هذا أنا ما ينبغي علي أن أفعل. لكن تجدون في كتب الصوفية أحيانا أحاديث طويلة في هذا الموضوع، هم وضعوها لناس للاختصاص. يعني هلأ بكتب الطب في تفريعات كثيرة ودقيقة على مسائل طبية صغيرة، هذه ليست لعامة الناس، للطبيب المختص حتى إذا راجعه مراجع. لكن لا ينبغي الآن أن تدرس هذه الكتب على الناس عامة. يعني ما معقول أنا آتيكم مثلا بكتاب أمراض العينية وآتي أحاضر فيكم عن الأمراض العينية، الكتاب الذي يدرس في اختصاص مثلا أطباء العينية، غير مفيد بالنسبة لعامة الناس، ولعله يؤذيهم. يعني إذا أنا بجي بدرس هون هيك أمراض العينية التي يتناولها أطباء العينية في الاختصاص العالي، أنا أؤذيكم. أصلا أنتم ما عندكم يعني سلوكا طبيا أصلا إلا ما يعني الشيء البسيط، فكيف أنا أعطيكم دقيق المسائل؟ ما بفيد. موجود في كتب الصوفية أحاديث عن المواجيد والأحوال والمقامات والأذواق، لكن هذه لا تدرس لعامة الناس، وليس الناس محتاجين إليها أصلا. هم محتاجون للانضباط، وكلنا محتاجون للانضباط بشريعة الله تعالى. على كل، الصوفية كالفقهاء كاللغويين الذين يسلكون في هذا الدرب نوعان: فأناس صالحون منضبطون خيرون، وأناس أخذهم هوى النفس، لذلك تصدر عنهم مخالفات شرعية، ثم هو يتحدث ويقول أنا من أهل التصوف. لا ينفع لو كان المرء من أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينضبط بشريعة الله تعالى. ففي هذه الأمة رجل واحد كافر فاجر ذكر في القرآن الكريم باسمه، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفع الإنسان ينتمي لا للصالحين ولا للمتصوفين ولا للفقهاء ولا للأدباء ولا للعلماء إذا لم يكن هو عاملا بما يعلم وبما تعلم. أما مجرد الانتساب هذا لا يرفع ولا يخفض، هذا من جهة. ثم من جهة أخرى الصوفية دس فيها كما دس في باقي العلوم، فهذا الذي تسمعون من شطحات في الصوفية من إنسان يقوم أمام الناس ويدور 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 ويدور، يعني مدعيا بأن حالا مع الله له، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. لعل اضطر أحد الصالحين مرة، اضطر أو أصابه شيء فأحد من الناس يعني جعله يدور، أو هو دار وما داخ وانتهى الأمر عندها. بس هذا لا يعني أن نقف نحن الآن في جلسة الصباح عند الذكر لندور مع بعضنا البعض هيك، ونقول بأننا يعني بهذه الطريقة نزداد قربا من الله عز وجل، غير صحيح. ما تسمعون بأن فلانا جاء بسكين أو جاء بسيخ هيك وأدخله في بطنه، وأدخله في بطن أحد طلابه، وأدخله في بطنه، ثم يدعي بأن هذا حال ومقام ورفع عند الله، غير صحيح. لعل بعض الشيوخ مرة اضطر، أو بعض الصالحين اضطر، أو جاءه سهم دخل وخرج والحمد لله ما أصيب بشيء. بس هذا ليس يعني أن توزع الأسياخ الحديد أو السهام على الناس ويكونون جالسين في مسجد أو في مكان ويبطرون به بطونهم. ولو أن إنسانا منهم هلك بهذا الأمر لكان الفاعل به قاتل ويقتل، يقتص منه. أو لو أنه أتلف عضوا من أعضائه فإنه يأسم وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وليس مطلوبا من المسلم أن يبقر بطنه لا بأسياخ ولا بسكاكين. والذي تسمعون عن بعض رياضات تخالف الشريعة عند بعض الناس يقولون إنه متصوفة، ليس صحيح، بحيث أنه مثلا لا يعتني بهندامه نظافة وطهارة، ولا يعتني بشكله، أو أنه يزحف على الأرض كالبهائم معاقبة لنفسه، أو أنه يأكل الزجاج، أو أنه إيش يستخدم الماء الآسن القذر من أجل أن يعذب نفسه، هذه ليست من الإسلام أصلا، وليست من الصوفية، ليست من الإسلام، وهذه من الشطحات، وهذه من المخالفات التي دست في الصوفية. أصل التصوف العمل بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، حث المريدين، تشجيع المريدين، دفع المريدين ليعملوا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصوفية. حتى إن العلماء ذكروا للصوفية أكثر من 1000 تعريف، وكثرة التعاريف 1000 تدلك بأن هذا الأمر ليس نظريا، يعني ليس كتابات تقرأ وتكتب، الأمر يدلك أن القوم انشغلوا وأرادوا أن يشغلوا السالكين بالانضباط بأمر الله، هي عمل، ليست لا محاضرات ولا خطب ولا كلمات، وإنما هي دفع هذا المريد وحث هذا المريد ليلتزم بأمر الله تعالى. فكل من دعاك إلى الأخذ بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصوفية الحقة، وكل من جاءك بشيء يعارض القرآن والسنة فارمي به أرضا، ولو تسمى بشيخ شيوخ الكرة الأرضية وقطب الأقطاب و إيش دائرة القوم والغوث، هذه ألقاب لا تخفض ولا ترفع. هم أهل الصوفية أهل الطريق، هم قالوا من لم يكن في يده قال الله، في يمينه قال الله، وفي شماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه هذا العلم. وقالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجب له، ما بينفع يعني. هلا إذا واحد بيناتنا هو وقاعد هيك ارتفع لفوق، الهندوس بيساووا هيك، الملحدون بيساووا هيك، برياضات بيساووا هيك، مشي على الجمر، الآن يوجد أناس عباد بقر يمشون على الجمر، أكل الزجاج، إدخال السكاكين في الوجوه والخدود، غير المسلمين الآن يفعلون رياضة معينة تحدث معه أو سبب يخص هذا الإنسان. في مين بيأكل معالي، شفتوهم؟ في مين بيأكل بطاريات، هذا مو معناته ولي من الأولياء، ليس. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجب له حتى ترى أين هو عند الأمر والنهي. لما يأمره الله هل يلتزم أو لا يلتزم؟ لما ينهاه الله هل يلتزم ولا يلتزم؟ شو بيفيد بيقوم بدور قدام هؤلاء الناس وبس تخلص حفلة بينزل على القهوة يشرب شوية أرجيلة يكمل السهرة؟ من قال لك الدين بأنه شو بيفيد؟ والله بيدخل سيخ بتمه بس تنتهي الجلسة، وربما بقلب الجلسة يجيب سيجارة ويشربها. وين الصلاح وين التقوى وين الولاية؟ الصلاح والتقوى والولاية إنما هي بالانضباط بأمر الله عز وجل. كان سيدنا الإمام الشافعي يقول إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلا أعلم لله وليا في الأرض. يعني الولي هو العالم العابد. أما أنا اجتمعت مع أناس بعض الناس يقولون أنهم الأولياء الصالحين وقد أخذوني إليهم من أجل أن يعني جالسهم، وإذا به داخل الجلسة شعل سيجارة وبيشرب وعم يتكلم يعني وعم يحكي عن، وبعدين ممكن يضيفك تفضل سيجارة كمان، شو عم ضيفني سيجارة؟ إيش أنا وين جاي؟ جاي على صاحب قهوة لما جاي لعند إنسان صالح أرجو صلاحه. يا إخوان هذا الدين واضح، نحن ما فيش في الدين أسرار. وإذا سمعتم عن الشيخ محي الدين ابن العربي قدس سره، شو يعني قدس سره؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره، واللهم إني أسألك بسر الشيخ الفلاني، شو يعني هي سره ما سره؟ بالإسلام ما في عندنا أسرار. سره يعني عمل صالح أخفاه بينه وبين ربه، كالأعمال الصالحة التي ذكرها الثلاثة في حديث الغار، هذا يعني سره. أما غير هيك ما في. هلأ طيب الشيوخ لما بيعدوا مع بعضهم شو بيحكوا؟ بيحكوا أسرار مثلا هيك وشغلة. نفس اللي بتسمعوا في الدروس العامة بيتكلموا في الدروس الخاصة، ربما دققوا في بعض العلوم مع بعضهم أكثر، هذا هو ما يقوله الشيوخ وما يقوله الصالحون مع بعضهم البعض. لا، لا يوجد في الدين لا أسرار ولا طلاسم. ولما واحد بيعطيك ورقة مشان تحطها بكاسة المي، أو يعطيك ورقة من أجل أن تضعها تحملها معك، بدك تفتحها وتشوف إذا مكتوب فيها طلاسم ارميها أرضا ممن كان يكون. متى ما كتب لك ميم وكاف وراء وراء وصاد وسهم طالع وسهم نازل ومربعات، كبة تحت حذائك وارميها بالأرض. لو كان ممن كان، إذا فتحتها مكتوب فيها آية من القرآن الكريم ضعها على رأسك، فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأسك، فيها دعاء من أذكار وأوراد النبي صلى الله عليه وسلم ضعها على رأسك. وإن شاء الله تعالى نرجو الله تعالى ببركتها أن يكتب الله تعالى لك العافية بإذن الله تعالى فقط. أما ما في إسرار ولا في طلاسم ولا في أوعك تفتحها، هي إذا فتحتها مدري شو بصير، تحترقها، وإذا حدا فتحها من أهلك كمان تتفركش كل حياته. ما في ما إذا قال لك هيك قل له كتر خيرك، لا بدي أخذها، ودعي لي من بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والصوفية أيها الإخوة، الإسلام أنتم تعلمون عقيدة وشريعة وأخلاق. العلماء المتخصصون بالعقيدة يسمون المتكلمون. العلماء المتخصصون بالشريعة يعني صلاة وصوم وزكاة وحج وزواج وطلاق وبيع وشراء يسمون الفقهاء. والعلماء المتخصصون بالأخلاق يسمون متصوفة. بس هذا لا يعني بأن من كان متخصصا بالعقيدة يعني المتكلمين أنهم غير ملتزمين بالشريعة وبالأخلاق، لا هم ملتزمون. يعني هلا عفوا طبيب الكلية، يعني هذا ما بيعرف شيء بالطب؟ لا، هذا بيدرس الطب كله 6 سنين بعدين بيدرس بالكلية، فهو متخصص بالكلية بس عارف بكل مسائل الطب الأخرى بس تخصصه. طبيب العظمية يعني ما بيعرف شيء بالطب؟ لا، هو درس 6 سنوات طب بعدين تخصص في العظمية، فهو الطبيب يعلم كل مسائل الطب أو معظم مسائل الطب، غير أن اختصاصه الأعلى وفائدته الأكبر إذا أردتها ففي العظمية. لما منقول متكلمون يعني هم المتخصصون بعلوم العقيدة، يعني ما بيعرفوا شريعة وأخلاق، بلى يعرفون ويلتزمون بس هم تخصصهم الأكبر في علم الكلام. لما نقول فقهاء يعني الإمام مالك وأبو حنيفة هدون يعني أخلاق مو منيحة، لا، هم ملتزمون بالعقيدة وبالشريعة وبالأخلاق بس تخصصهم بالفقه. عندما نقول الإمام الجنيد يعني هذا ما بيعرف بالعلم الكلام وعلم الفقه، لا بيعرف وملتزم بس هو تخصصه الأكبر في مسألة التصوف. وإن كان الإمام الجنيد يقال له سيد الطائفتين، يعني أنه كبير وعلم في علوم الشريعة والعقيدة والتصوف. فالتصوف ليس يعني هو شيء خارج هذا الدين، هو جزء من الدين. إذا كان الدين 3 فروع عقيدة وشريعة وأخلاق، فالمتخصصون بالأخلاق يسمون المتصوفة. كما أن في الفقهاء من هو ليس جديرا بالفقه، والعلماء يعني يحذرون منه ومن مادته الفقهية، كما أن في المتكلمين من هو ليس جديرا بعلم الكلام والعلماء يحذرون من شذوذاته، كما في المتصوفة من هو ليس جديرا بهذا العلم والعلماء يحذرون منه. كما أن في علم الحديث هناك موضوعات يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في قراءات القرآن هناك قراءات شاذة غير معتمدة عند القراء، كذلك في التصوف هناك ما دس في التصوف وهناك ما هو غير مرضي وغير مقبول في التصوف. فالتصوف منهج حسن لأجل شد الهمم لتطبيق كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان في هذا الممشى فنحن من أهله ونحن نلتزمه، وما كان غير هيك فنحن لا صلة لنا به. والده كان أحد مشايخ الصوفية وأرباب الأحوال. فكما ترون يا أخوان، الإمام السيوطي والده رجل صالح، عالم فاضل ورع، وجده كمان إنسان من أهل الصلاح والرشد والخير. سبحان الله، ولعل الله عز وجل ببركة صلاح الأصول طابت الفروع. وأحيانا الإنسان يكافأ مكافأة بولده، يعني أحيانا يعمل إنسان صالحات عملا كثيرا، المكافأة تأتي، تجد الأب يعني في وضع عادي، لكن الله عز وجل يجبر خاطره بولده. فالولد إذا واحد بيناتنا الله عز وجل أكرمه بصلاح وبرشاد وبخير، لا يعتد بنفسه، لعله ببركة والده، ببركة والدته، ببركة جده، ببركة أصوله، إنما جعله الله تعالى على هذا الممشى، فليحمد الله عز وجل. ومن لم يكن له صلاح في أصله فليجتهد هو من أجل أن يكون سببا في صلاح من وراءه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا.